بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، أستاذ الجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد النبوي. فنحيي فضيلة الشيخ ونسأل الله تعالى أن يكتب له خطاه وما تجشم به عناء السفر لإلقاء هذه المحاضرة عن أثر التمسك بالكتاب والسنة في حياة الأمة، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا ونفع به.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المسجد المبارك، في هذا الجمع الطيب، نلتقي فيه لنذكر أنفسنا ولينفعنا الله تبارك وتعالى بما أنزله في كتابه وما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من سنته. إن سنة الله عز وجل التي قد خلت، وإن فضل الله تبارك وتعالى ألا يترك البشر بدون هداية ولا رعاية، وأن لا يترك الناس هملا من دون أمر ومن دون نهي. والله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. من رحمة الله عز وجل أنه رعى هذا الإنسان واعتنى به في تحقيق مصالحه ودفع المضار عنه في الدنيا وفي الآخرة، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكان خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الرسل، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأتاه القرآن العظيم، وفضله بهذا، وأتاه السنة النبوية. قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الفضل من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو تفضل على أمته، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل لأمته المتبعين لسنته المتمسكين بهديه، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله من الزيادة ومن النقصان ومن التغيير ومن التبديل. هذا الكتاب العظيم كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، امتن الله به علينا، وامتن الله علينا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آيات الله عز وجل. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم تلاوة سمعها منه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهو إذا قرأ جبريل عليه فإنه يستمع حتى ينتهي من القرآن العظيم، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن كما قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم المهمة الثانية أنه يعلم هذه الأمة الكتاب، تعليمهم الكتاب بأن يلقنهم هذا القرآن مشافهة، وأن يتلوه الصحابة كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويصحح لهم عليه الصلاة والسلام ما كان يحتاج لهم إلى تصحيح، ويقوم لهم ما يحتاجون فيه إلى تقويم، حتى إنهم كانوا يتلقون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فحفظوه رضي الله تعالى عنهم، وكانوا كذلك في مجالسه يسمعون حديثه في جميع أحكام الإسلام فيحفظونها، ولم يكن عندهم من الكتب ومن آلات العلم المعهودة في هذا الزمان وقبل هذا الوقت. هذه منة من الله عز وجل، نشكر الله عز وجل عليها، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل أيضا في هذا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في هذه الآية أنه يتلو عليهم القرآن ويعلمهم القرآن ويعلمهم الحكمة، والحكمة هي السنة، الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل ما أجمله القرآن، وفسر فيها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وما يراد به، يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال شديد وكانوا في جاهلية ظلماء. كلكم يعرف ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول تبارك وتعالى كذلك، يقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه السنة التي أوحاها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هي نعمة من الله ووحي من الله. يقول الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه نعمة عظيمة ونعمة جليلة، من قدرها حق قدرها وعمل بها فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن احتقرها أو أعرض عنها فإنه من الخاسرين الذين قد خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قلنا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيها المسلمون، إذا كان القرآن محفوظا والسنة محفوظة، وهي كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن واجبا علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، وأن نسارع إلى الخيرات، وأن نبتعد عن المحرمات. فإن شكر الله عز وجل على هذا، شكر الله تبارك وتعالى، هو بامتثال ما أمر الله به، وانتهاء ما نهى الله تبارك وانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فذلك هو شكر هذا القرآن، والشكر لهذه النعمة، نعمة السنة النبوية التي أفلح الصحابة لتمسكهم بها وتمسكهم بالقرآن العظيم. ننظر في تاريخ ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك من العرب من هو على الفطرة، ولكنه يتشوق كثيرا أن يعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة، وأن يعتنق الدين الصحيح، وأن يعرف ملة إبراهيم، ولكنه لا يقدر على ذلك، لأن ذلك لا يكون إلا من طريق الوحي، عن طريق رسول يبعثه الله تبارك وتعالى. أبو ذر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم يقول: كنت أقول إن الناس ليسوا على شيء، كيف يعبدون الأصنام، وكيف يحللون ما حرم الله، وكيف يتيهون في أمر الجاهلية، وكنت أسجد لله عز وجل وأركع له، كنت أسجد له بعد العشاء ثم أنام. ولما بلغني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد بعث، أرسلت أخي أنيسا ليأتي لي بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يغني شيئا. ثم إني ذهبت إلى مكة وبقيت أياما قريبا من شهر، أريد أن أقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لكثرة أعدائه ولكثرة الأذى وخوفا على نفسي، كنت أود أن أعرفه من دون أن أسأل أحدا. ثم إن علي بن أبي طالب سألني قال: أما آن لك أن تجد صاحبك والرجل الذي تريد؟ ثم دلني حتى قال لي: إنني سأذهب أمامك وأدلك على بيت النبي عليه الصلاة والسلام. واستكتمه الخبر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بما أرسلك ربك؟ قال: أرسلني بعبادة الله وبكسر الأوثان والأصنام وبترك أمور الجاهلية، وذكر له شرائع الإسلام، ثم قرأ عليه القرآن، فلم يبرح مكانه حتى أسلم، وبقي من السابقين الأولين إلى الإسلام. كذلك زيد بن عمرو بن نفير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يستند إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والله إنكم لستم على شيء، لقد غيرتم دين إبراهيم. وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أي دين أحب إليك لعبدتك به، وأشهدك أني على ملة إبراهيم. ويقول: يا معشر قريش، هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر من السماء وأنبت لها النبات، وأنتم تذبحونها على غير اسم الله، هذا لا يكون، وهذا تغيير لملة إبراهيم. ثم ضرب في الأرض يسأل الأحبار والرهبان عن الدين الذي يرضاه الله عز وجل، ويقولون: إنك تسأل عن شيء، تسأل عن ملة إبراهيم، تسأل عن شيء لا تجد أحدا عليه في هذا الوقت، ولكن قد أضلك زمان النبي، يبعث من مكة وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وتحدث معه ولكن قبل البعثة، ثم رجع يتوقف بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقتل وهو عائد إلى مكة. وكذلك قص بن ساعد ورقة بن نوفل رحمهم الله كانوا على الفطرة لكنهم لم يكونوا يعرفون هذا الدين بتفاصيله، وكان أهل الفطرة السليمة يتشوقون إلى هذا الدين الذي أكرم الله به البشرية كلها جميعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن إذا علمنا أخبار مثل هؤلاء وكيف عانوا، كذلك قصة سلمان الفارسي عندما ذهب وهرب على أبيه وهو لا يعلم به يريد الدين الصحيح، ذهب إلى الشام ثم ذهب إلى نصيبين، ثم كان يسأل يريد أن يأتي إلى جزيرة العرب، فجمع من عمله بقرات ومالا واستأجر أو ذهب مع أناس من العرب فظلموه واسترقوه وباعوه رقيقا، وجاء الله به إلى المدينة وكان أخبر بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه شغله الرق عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء سيده ويقول يا فلان أما ترى أما سمعت بأن بني قيلة اجتمعوا على رجل يزعم أنه نبي؟ قال وكنت في النخلة كان يقطع ويخرف من النخل، قال فأخذتني العروراء يعني أنه انتفض من شدة الفرح ثم نزل وكاد قال كدت أن أسقط من فوق النخلة، فجئت وقلت ما تقول؟ قال فلكمني وضربني، هذا أثر ضربه، قال أقبل على شأنك ما لك ولهذا. ثم إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة وقلت يا محمد هذه صدقة أعطيك إياها، قال لأصحابه كلوا، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه واحدة من العلامات التي وصفت له في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بهدية وقال يا محمد هذه هدية أهديتها لك، فأكل هو وأصحابه، قال هذه صفة ثانية، وكان قد وصف له عليه الصلاة والسلام بأن بين كتفيه خاتم النبوة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع فصار سلمان رضي الله تعالى عنه يدور، صار يدور حوله فعرف أنه يستثبت من صفة وصفت له، فأرخى رداءه عليه الصلاة والسلام عن كتفيه فرأى علامة النبوة بين كتفيه وهو لحم ناشز مرتفع كأنه بيضة، فأكب على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه قد هداه الله عز وجل، ثم أمره أن يقص عليه قصته فقص عليه قصته. فانظر كيف تلقى المصاعب والمشاق وذهب ولقي من الأمور الشدائد ما تحمله في سبيل أن يصل إلى هذا الدين وإلى الحق. فنحن نشكر الله تبارك وتعالى أن هدانا للإسلام وجعلنا مسلمين مؤمنين وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر ما كان لقيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تأييد الإسلام وفي نشره وفي تعليمه وفي الجهاد في سبيله. فنحن في هذا الوقت مهدت لنا ولله الحمد السبل للخير، ومهدت لنا السبل لمعرفة تفاصيل ديننا، فعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا، وأن نتمسك وأن نعض على هذا الدين بالنواجذ، وأن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يحثنا على ذلك، يأمرنا الله تبارك وتعالى بالتمسك بكتابه عز وجل، فيقول تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا معظمين لكتاب الله معظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يسافر شهرا ليسمع الحديث من أخيه الصحابي الذي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر ذلك المجلس، فيسافر الشهر ثم يخرج له أخوه الصحابي رضي الله عنهم ثم يسأله عن ذلك الحديث الذي ذكر أنه يرويه، فيرجع من طريقه ولا يجلس حتى لشربة ماء لأنه يحتسب مشيه إلى الله تبارك وتعالى، ويحتسب النية الصالحة التي بها يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم كانوا لا تفوتهم سنة رسول الله ولا يفوتهم شيء مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أحدهم كان يتناوب مع صاحب الله يتناوب أحدهم مع إخوانه، فينزل أحدهم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فينقل إليه ما نزل به الوحي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود الآخر فيكفيه مؤنة دنياه ثم ينقل إليه كذلك ما سمع من أخيه حتى لا يفوته شيء مما نزل من الوحي، وذلك كله ذلك كله رغبة فيما عند الله عز وجل، وذلك وهو حرص منهم على تعلم هذا الدين والفقه في هذا الدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ورواه الشيخان رحمهم الله تعالى. كذلك التابعون رضي الله تعالى عنهم كانوا بهذه الطريقة، كانوا يسمعون من الصحابة حتى نقلوا كل ما عند الصحابة من قرآن ومن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التابعون وعلماء الإسلام الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء كانوا يوصون ويرغبون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مالك رضي الله تعالى عنه قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور المسلمين سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمراء بعده سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمراء بعده سننا. الأخذ بها قوة، الأخذ بها اعتصام في دين، اعتصام بكتاب الله، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها. من خالفها من عمل بها فهو مهتد، ومن تمسك بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وكان الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول الإمام مالك رحمه الله كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وقال نحو ذلك أبو حنيفة، وإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يعني أن من صح عنده الحديث وعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى رأي الرجال. والله تبارك وتعالى جعل إجماع هذه الأمة حجة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نحن بحاجة أيها المسلمون، بحاجة، نحن بحاجة، الكبير منا والصغير والذكر والأنثى والعالم والمتعلم وكل أحد، كل فرد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، بحاجة شديدة وافتقار واضطرار إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تفسير القرآن الكريم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن ذكر أحكام الإسلام، منها ما ذكره مفصلا، ومنها ما ذكره مجملا، ومنها ما لم يعلمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك نحن بحاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حفظ ما يلزمنا وما يجب علينا وما لا يعذر أحد بجهله. نحن بحاجة في عباداتنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن بحاجة في اعتقادنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا الإيمان الذي أمرنا الله به: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هذا الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في قول آمنوا بالله ورسوله فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس مسندا يديه على ركبتيه واضعا كفيه على فخذيه مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا التفصيل للإيمان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وبكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحضاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. نحن بحاجة إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام فصل مجمل القرآن وبينه، نحن بحاجة كما احتجنا للسنة في العقيدة وبابها عظيم، فإن أعمال القلوب هي التي عليها عقيدة الإسلام وهي التي عليها مدار عمل الإسلام. جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ذلك، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإخلاص وهو أساس جميع الأعمال، الظاهرة والباطنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أساس الإسلام الإخلاص، وهو المذكور في قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فذلك جاءت السنة بشرط آخر على الإخلاص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا السنة، السنة تبين القرآن، والسنة يحتاجها المسلم في كل أمر من الأمور، في أمور الاعتقادات، في أعمال القلوب، الإخلاص في الرغبة في المحبة، وهي عليها يدور قطب الإسلام ورحاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الحديث يبين ذلك الحب لرب العالمين. فالسنة كذلك بينت بأن المسلم فرض عليه أن يحب الله تبارك وتعالى. كذلك الرغبة، الرهبة، الرجاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه صلى الله عليه وسلم في الرغبة: رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك. وفي الرجاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كذلك التوكل عليك، توكل الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا. وفي الحديث: اللهم بك أمنت وعليك توكلت. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تفسير التوكل، وهو أن يعمل الأسباب وأن يتكل على الله عز وجل قبل الأسباب وبعد عمل الأسباب. وأما لو ترك الإنسان لفهمه من دون أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام المعاني العظيمة الجليلة التي هي من أعمال القلوب، فإن الناس في ذلك بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلتبس عليهم الأمر. ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام بينت كل شيء يحتاجه المسلم في العقيدة، في العبادة. هذه الصلاة التي هي الركن الثاني، الركن الثاني بعد الإسلام، في الإسلام الركن الثاني في الإسلام، هذه الصلاة بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تفتتح بالتكبير. والله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة، ولا يبين ذلك في القرآن، ذكر ذلك مجملا. كذلك في أوقاتها الله عز وجل يعني ذكر الأوقات مجملة في كتاب الله عز وجل، وبينتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. كذلك ما يقال في الصلاة، ما يقال في الصلاة من الأمور الواجبة ومن الأمور المستحبة، لأن هذه الصلاة لها واجبات ولها مستحبات، ومستحباتها يحتاج إليها كل أحد، حتى لو كان المسلم تخرج من كلية الشريعة ودرس السنين الطويلة، فهو بحاجة إلى مراجعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يقال من المستحبات في الصلاة، مثل أن يقول مثلا في الركوع: اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك توكلت إليك أنبت. وفي السجود: اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت. سبوح قدوس في الركوع: رب الملائكة والروح، سبحان ربنا ذي الكبرياء والعظمة، وهكذا: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه أمور كذلك ما يقال في التشهد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ابن مسعود وغيره، وكذلك اختتام الصلاة، فهذه السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل، من تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم. كذلك الزكاة، مقادير الزكاة، انصباء الزكاة، المقدار الذي يخرج منها، الحج، الصيام، الأمر بالمعروف، درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحكمة في ذلك، بر الوالدين، المعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك تفصيلا لئلا يكون هناك التباس في ما شرعه الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك جاءت شروط وجاء نهي وجاء كذلك بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في الحدود أيضا، كل هذا بينته السنة النبوية، والسنة وحي من الله، كما أنه يجب العمل بالقرآن كذلك يجب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن الله تبارك وتعالى أنزل إلينا هذا القرآن وهذه السنة لكنا كالبهائم لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فكان أهل الجاهلية لهم عقول تزن الجبال، ولكنهم كانوا في ضلالة عمياء، وكانوا يأتون من الأعمال ما ينتقدهم عليها صغار الناس، لأنه لم يكن عندهم من الله تبارك وتعالى وحي، ولم يكن عندهم رسول يعلمهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك على المسلم أنه لا يقتصر على ما علمه في حياته الماضية من دون أن يزداد علمه، فإن هذا لا ينقص رزقه، وإن هذا لا يشغله، وإن هذا الأمر يعينه على الخير ويعينه على طاعة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. يقول الله عز وجل يقول النبي: وقل ربي زدني علما. فعلى المسلم أنه يعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يزداد كل يوم علما، ولو أن يتعلم مسألة. واليوم لله الحمد تمهدت أسباب العلم، ومن طلب العلم وجده وعرف حكم الله عز وجل في المسائل. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتمسك بكتاب الله، التمسك بسنة رسول الله، معنى ذلك العمل بها ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا واعتقادا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، يعني ذلك التمسك بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وبأقواله وبما صدر عنه عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل بذلك، وبين الدليل أنه مختص به وليس عاما في الأمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذه السنة هي الطريقة، قالوا بأن الطريقة المسلوكة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك صحابته الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، فالتمسك بذلك هو التمسك ما كانوا عليه، وهذا هو المفهوم عند سلف الأمة في أول الأمر. قال ذلك الحسن البصري رحمه الله، والفضيل بن عياض رحمه الله، وبعض السلف كان يقتصر في السنة على أمور العقيدة، وكان إذا ألف أحدهم في ذلك يؤلف مثلا كتاب السنة كتاب السنة لإمام أحمد، كتاب السنة لابنه عبد الله، كتاب السنة المروزي، يذكرون عقيدة الإسلام، وقصدهم من ذلك التنبيه على عقيدة الإسلام التي هي أصل الدين، فإن من تمسك بها كان على سبيل نجاة، ومن انحرف عنها كان على سبيل هلكة، وإلا فالسنة هي أعم من الاعتقاد، فهي أقوال والأفعال والعبادات كذلك، وكل ما شرعه الله تبارك وتعالى فهو السنة التي أمر الله تبارك وتعالى بها اتباعا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة إلى هذه السنة، حتى كذلك بحاجة إليها في كل شيء. إذا وردت الشبهات، إذا وردت الشبهات على المسلم، وما أكثرها، ما أكثر شياطين الإنس وما أكثر شياطين الجن. والله تبارك وتعالى ذكر لنا عن شبهات حصلت ووقعت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال الله تبارك وتعالى من ذلك: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. كانت هذه الشبهة بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة، بعد أن كان متوجها إلى بيت المقدس، فقال اليهود والمنافقون: إذا كان محمد توجه إلى بيت المقدس، إذا كان توجهه إلى بيت المقدس حقا فلما رجع عن هذا الحق، وإذا كان باطلا فلما أقام على هذا الباطل. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، يأمره الله عز وجل بالأمر فينفذه، فهو الذي أمره بالتوجه إلى بيت المقدس، وهو الذي أمره بالتوجه إلى البيت الحرام. وهذا أمر ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وحي من الله عز وجل أمره به. كذلك المشركون عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم ضلالهم، وأنهم في شركهم قد عصوا الله عز وجل وارتكبوا أكبر الذنوب، وأنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فهم بذلك حطبوا جهنم. الله تبارك وتعالى ذكر عنهم بأنهم احتجوا بالقدر، فقال تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يحتجون بالقدر، يقولون: لو كان ربنا ساخطا علينا لما قدر علينا هذا، وفعلنا لذلك قد قدره الله فهو دليل على رضاه. والله عز وجل رد عليهم وأنهم لا يريدون إلا التكذيب، وأمرهم إن كان عندهم علم أن يخرجوه، يعني إذا كان عندهم علم من الوحي الذي أنزله الله على الأنبياء فليخرجوه ويحاجوا به. وأما الاستدلال بالقدر على الأفعال، على أن الله عز وجل راض عن المعصية، فذلك استدلال باطل، لأن الله تبارك وتعالى يقدر ما يحب ويقدر ما يكره، ويقدر الخير ويقدر الشر، وله في ذلك الحكمة البالغة. فالشرع والقدر، الشرع لا ينافي القدر، والقدر لا ينافي الشرع. فالله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. فالمحتج بالقدر لأنه إذا عصى أحد قال قدر الله علي ذلك، ليس له على هذا حجة، وحجته على ذلك مردودة باطلة. والله عز وجل يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال أهل العلم بأن هذه الآية تعم كل شبهة يريدها أي أحد إلى يوم القيامة. وهكذا هكذا الأمر في كل شبهة. في كل شبهة لو تتبعت الشبهات في هذا العصر وقبل هذا العصر وفي الفرق الإسلامية التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لوجدت أن جميع الشبهات مردود عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى السنة لرد هذه الشبهات، بحاجة إلى القرآن لرد هذه الشبهات، كذلك نحتاج إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد ودفع والاعتصام من هذه الشهوات. فإن هذه الشهوات إذا وردت ولم ينزجر عنها المسلم أوردته الهلكات، واستخف بأمر الله ولم يخف الله تبارك وتعالى وتجرأ على المعاصي وغرته الحياة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالشبهات والشهوات تقضي على دين الله عز وجل إلا إذا تاب المسلم ورجع وخاف. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الأمة أنه من أشراط الساعة قال: يأتي قوم يستحلون الحر والحرير، وهذا إذا استحل المسلم ما حرم الله تبارك وتعالى ولم يخف الله، إذا استحل ما حرم الله فإنه قد كذب الدليل من كتاب الله وكذب الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينجيه من ورود الشهوات ولا يعصمه من الشهوات إلا خوف الله والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الشبهات التي تكون عند المسلم لا يعرف أهي حلال أم هي حرام، فالورع والخير له وهو مأمور بأن يتقي هذه الشبهات حتى لا يقع في الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نحن بحاجة أيها المسلمون بحاجة إلى أن نتذكر القرآن الكريم وما أعده الله تبارك وتعالى لأهل طاعته وما أعده الله لأهل معصيته، بحاجة إلى أن نتذكر ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في السنة الشفاء، فإن في السنة الشفاء من كل داء، فإن في السنة الشفاء من أمراض القلوب، وفي السنة الشفاء من أمراض الشهوات، فالاعتصام بها كما قال الإمام مالك رحمه الله قال: السنة كسفينة نوح من اعتصم بها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهكذا حتى يوم القيامة لا يكون الناجون يوم القيامة إلا لمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يرد علي قوم أعرفهم ثم تختلجهم الملائكة، تختلجهم أن يردوا الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، فيقولوا تقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعده، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا وبعدا لمن غير بعدي. وفي بعض الألفاظ: إنهم لا يزالون مرتدين بعدك، وهذا يحمل على من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يراجع الإسلام ولم يراجع الإسلام. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد أثنى الله عليهم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه وأعد لهم ما أعد لهم من الخير، وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأثنى الله عليهم في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا لمن غير بعدي، هذا لمن ارتد ولم يراجع الإسلام، فبعض الذين قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه والذين قاتلوا ولم يدعنوا للإسلام، قاتلوا الصحابة وقاتلوا التابعين. والحمد لله إن الله عز وجل جعل هؤلاء الصحابة واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، وجعلهم أمناء على هذه الشريعة مجاهدين في سبيل الله عز وجل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء رضي الله تعالى عنهم. هكذا السنة المتمسك بها يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، فهذا دليل عظيم، وهذا أيضا فيه زجر كبير وفيه تحذير لمن غير وبدل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون دائما معظما لسنة رسول الله، كما أن الله تبارك وتعالى عظم ذلك وكما عظمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه السنة ثوابها المتمسك بالكتاب والسنة ثوابه عند الله عز وجل لهذه الأمة العظيمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام الباقية إلى يوم القيامة، التي هي أفضل الأمم وأول أمة تدخل الجنة من الأمم كلها، وتكون يوم القيامة مرتفعة على ربوة والناس تحتها، وأول ما يقضى بين هذه الأمة، وهي تشهد على الأمم قبلها، وذلك كله لأجل تمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثواب لهذا التمسك، الثواب لهذا التمسك أولا رضوان الله عز وجل، رضوان الله تبارك وتعالى، وهو أعظم من الجنة وأعظم من كل نعيم. قال الله تبارك وتعالى: ورضوان من الله، قال عز وجل: ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر، رضوان من الله. لما ذكر أن المؤمنين يدخلون الجنة ذكر بأن الرضوان من الله عز وجل أكبر. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي لما يقول لهم: يا عبادي إذا دخلوا الجنة هل تريدون شيئا؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: لكم عندي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. والجنة أيضا لمن حفظ الله تبارك وتعالى في كتابه وحفظه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فكذلك السابقون الأولون لهم هذا الفضل العظيم، ولمن جاء بعدهم واتبعهم بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المؤمنين أنهم يتفاضلون في الجنة بأعمالهم. يقول في صحيح مسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما تراءون الكوكب. الغابرة في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل المرسلين. قال والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وليس بينهما بين أن يروا الرحمن إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا كله لمن تمسك بكتاب الله ولمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثواب الله للأمة إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله الحياة الطيبة. هذه الحياة الطيبة لا تشترى بالدراهم ولا الدنانير ولا تشترى بالأموال ولا بالأولاد، وإنما هي هبة من الله تبارك وتعالى ونعمة وخير. ومن ثواب الله عز وجل في الدنيا مع ما ينتظر المسلم في الآخرة من الثواب العظيم. قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هي الحياة بالعمل الصالح، فعل ما أمر الله، ترك ما نهى الله، القناعة، الرزق الحلال، التوفيق، الأنس بذكر الله، محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشوق إلى لقاء الله عز وجل، التذكر الآخرة، الإنابة إلى الآخرة، والتجافي عن هذه الدار، وذكر هذه الدار بأنها دار غرور، وأنها دار زوال، وأن الآخرة الباقية هي الدار الآخرة. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول في مدة الدنيا من أولها إلى آخرها وطول اللبث في البرزخ والبقاء في القبور، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ويقول عز وجل عن هذا القدر الذي يراه من بعث على غير الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسم ويقول عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الدنيا قصيرة، عمر الإنسان فيها إذا نسب إلى ما يأتي من الزمان وما يستقبل من البرزخ وما بعد البرزخ من البعث والنشور والزمان السرمدي، فإنه يكون أقل من لحظة العين. فلذلك هذه الحياة حياة فانية، ما فيها سيذهب، ولا يبقى إلا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثواب الله للأمة ولمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة، البركة في الأعمار، البركة في العمر، البركة في المال، البركة في الولد، البركة في البدن، البركة في كل شيء. لأن الحياة الطيبة هي العمل الصالح. العمل الصالح يتضمن كل خير في الدنيا وفي الآخرة، والمعاصي هي سبب الشر والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، فضل من الله ومنه، ليس لأنك استحققت ذلك واستوجبته من الله عز وجل، ولكن الله تفضل به. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أن الله عز وجل قدر ذلك عليك وخلقه بسبب عملك. ولو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بما عملوا فإنه سيعاجلهم بالعقوبة وتنتهي الحياة، كما قال عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم. ويقول عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فيا أيها المسلم هذا العمر الذي أعطاك الله إياه إنه عمر قصير. هذه الأمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 والأمم السابقة كان الرجل منهم عمر 1000 سنة و900 سنة وقريبا من هذا. ولكن هذه الأمة بارك الله لها في أسماعها وبارك الله لها في أبصارها وفي علمها حتى إن علم هذه الأمة لو قيس ونسب إلى علوم الأمم السابقة قبلها فإن علوم الأمم السابقة قطرة من بحر في جانب علوم هذه الأمة مع قصر أعمارها. فإن هذه العقيدة الصحيحة النقية الصافية التي جاء بها كتاب الله وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة تزيد في الإدراك العقيدة الصافية تزيد في الإدراك. ولذلك تجد الحفاظ من هذه الأمة أهل الحديث أهل القرآن أهل الحديث أهل الفقه التفسير علوم لو عاشت الأمم وقد عاشت تلك الأمم السابقة لا نجد لها هذه العلوم لأن مرد ذلك إلى العقيدة الصافية النقية. فإن العقيدة الصافية النقية تزيد في الإدراك تزيد في النور وهذه الفطرة نور من الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة نور من الله ولكن لا يستطيع الإنسان أن يعرف تفاصيل الإسلام وتفاصيل الحق وتفاصيل الباطل إلا بوحي من الله عز وجل كما قال عز وجل نور على نور وكما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالفطرة للإنسان بمنزلة العين الباصرة ترى الشمس والشمس هو الوحي وإذا كان الإنسان في ظلام فإنه لا ينتفع لابد من الوحي لابد من الوحي. والنور هو نور القلب قال تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. النور الذي في القلب هو الذي يهدي الله به الإنسان. قال عز وجل فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فيا أيها الإخوة في الله اعملوا للآخرة فإن هذه الدنيا زائلة وهذه الدنيا متاع هذه الدنيا متاع الغرور. قال عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والذي على ننتظر حتى ينتهي الأذان. البركة في العمر هو بفضل التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنحرف عن ذلك فلا بركة في عمره ولا في عمله ولا في ماله. والبركة في المال ليس معناها كثرة المال، وإنما البركة فيه وكذلك في الولد هو بما كان سببا في طاعة الله عز وجل، وكان معونة على طاعة الله عز وجل، وكان عاقبة خير لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وأما المنحرف عن السنة والمرتكب للمعاصي والمحرمات فهذا وإن طال عمره فإنه لا بركة في عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ويقول الله تبارك وتعالى في مثل هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا اتباع الهوى واتباع الشهوات والاغترار بهذه الحياة والافتتان بزهرتها، يقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمسلم يحاسب نفسه أشد الحساب على هذا. كذلك من ثواب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن العظيم الألفة والتراحم. من أثر ذلك بين الأمة الألفة والتراحم والتعاون والتعاضد والتواد، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير. وهكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. وكذلك أن يود المسلم أخاه المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. هذا كله لا يتحقق إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتصام بذلك هو الثبات على الحق، والحق هو واحد لا يتعدد. ولكن الأهواء إذا تفلتت، إذا تفلت الناس من تعاليم السنة فإن الأهواء تختلف. ولذلك السلف يسمون أهل البدع يسمونهم أهل الأهواء. فهذا من ثواب الله تبارك وتعالى للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آثر ذلك على الأمة الإسلامية. ومن ثواب الله عز وجل كذلك اختفاء البدع عن الأمة، فإن البدع هي أضر شيء على الإسلام. الكبيرة أقل ضررا من البدع. البدع يتقرب بها المبتدع ويتمسك بها على أنها دين فلا يوفق إلى التوبة إلى الله عز وجل، لكن من ارتكب الكبيرة فإنه يعلم بأنه مذنب وأنه عاصي لله، ويحدث نفسه بالتوبة ويندم ويستغفر ويتوب فيتوب الله عز وجل عليه. ولكن البدع، هذه البدع لا يتوب منها صاحبها. وقد حصل الاختلاف في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وظهرت أول البدع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ذلك هم الخوارج، ثم جاء المرجئة والقدرية، وكذلك ظهر التشيع الذي ظهر التشيع كذلك، وأصاب الأمة من بدع كثيرة، من البدع الكثيرة أصابها ضرر كثير. وقد كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمة واحدة، وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وما كان من الشجار بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو اجتهاد منهم. المخطئ مغفور ذنبه عند الله عز وجل، والمصيب له أجران عند الله تبارك وتعالى. فالبدع إذا تمسك الناس بالكتاب والسنة اختفت هذه البدع، وهي أعظم ما يضر الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يقول في افتراق الأمة: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والحمد لله أن أكثر الأمة من أهل السنة والجماعة. فالأكثرية في الأمة هي على المعتقد. وأما البدع، أهل البدع منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا،
وإن كان لهم وجود لكنهم قلة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة، أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، ولا يدخل الجنة إلا من كان سليما. فهذا يدل على أن أكثر الأمة أنه على الحق ولله الحمد، وأن البدع المكفرة، وأن البدع المكفرة صاحبها في النار والعياذ بالله، إذا كانت مكفرة بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض البدع ليس فيها كفر، يعني بعض البدع لا دليل يكفر صاحبها ولا دليل يكفر أربابها، فتبقى على أن صاحب هذه البدعة إما أن يعفو الله عنه، وإما أن يعذبه الله تبارك وتعالى في النار بقدر ذنبه، ثم يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. ولكن البدع المكفرة التي تكلم فيها علماء الإسلام وكفروا صاحبها أو كفروا أصحابها بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك خطر عظيم، وذلك أمر كبير، وهو معول من معاول هدم الإسلام والعياذ بالله. فبركة التمسك بالكتاب والسنة هو اختفاء البدع وظهور السنن. وما من بلد وما من أرض تظهر فيها السنن وتختفي فيها البدع إلا كانت ظاهرة وكانت منصورة وكانت مؤيدة من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فهذا هو الانتصار بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم على كل مسلم أن يحرص عليه. فإن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أمر مهم أيها الإخوة في الله، وهو بعد أن سمعنا التمسك ومعناه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا وسمعنا أثر ذلك وثوابه في الدنيا وفي الآخرة، نتشوق ونتشوف إلى أن نزن أنفسنا وأعمالنا، ونسأل أنفسنا: هل كل واحد منا متمسك بالكتاب والسنة؟ يسأل المسلم نفسه ويزن أعماله وأقواله بالتمسك بالكتاب والسنة، فإن كان على ذلك فليحمد الله على ذلك وليسأل الله الثبات، وإن كان عنده تقصير فليتب إلى الله عز وجل من هذا التقصير، وليشد يديه وليعض بناجذيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل والبرهان على الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما هو الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح هذا هو الميزان، هذا هو الأمر المهم، هذا هو الحق، هذا هو الصراط المستقيم. الاعتقاد الصحيح وهو أن يكون المسلم على ما كان عليه السلف الأمة من الصحابة والتابعين، أن يعبد الله عز وجل جميع أنواع العبادة، لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله عز وجل شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. فإن الشرك الأكبر هو أن يعبد المسلم غير الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة، كالدعاء أو الرجاء أو المحبة أو الرغبة والرهبة أو التوكل أو الاستعاذة أو الاستعاذة أو الذبح أو النذر. فإذا أشرك بالله في شيء من أنواع العبادة فقد كفر برب العالمين، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالاعتقاد الصحيح أن يعبد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة لا يشرك مع الله غيره فيها، وأن يعبد الله بإخلاص وبسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أن يؤمن بأن الله عز وجل سميع بصير وأنه على كل شيء قدير، وأن يؤمن بصفات ذاته وأن يؤمن بصفات أفعاله، ويؤمن بأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وكذلك يثبت لله أفعاله، يثبت لله أن الله عز وجل يتكلم كيف شاء عز وجل، وأن كلام الله بحرف وصوت، ويثبت لله عز وجل أنه يحب عز وجل عباده، وأنه يغضب وأنه يرضى، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، وأن يثبت هذه الأمور والصفات التي جاءت بها السنة وجاء بها القرآن العظيم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما يليق بجلاله، أن يكون في اعتقاده موافقا ومتبعا لسلف الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان، الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فأثبت لهم الإيمان الحق والكامل، وقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا. فأول شيء هو الاعتقاد الصحيح، هذا برهان ودليل على أنك متمسك أيها المسلم بالكتاب والسنة. أما من انحرف يمينا أو شمالا أو سلك طريق التأويلات وسلك طريق الشبهات فذلك مخالف لما عليه سلف الأمة ومجانب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن تكون هذه العبادات وهذه الأعمال بدافع الرغبة والرهبة من الله وبدافع الإخلاص، ليست بدافع المألوف ولا لأجل إلف العادة ولا لأنه مثلا نشأ بين في مجتمع متمسك، بل عليه أن يتقرب بذلك إلى الله وأن يعرف وأن يعتقد وأن يحب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في صحة المعاملات، صحة المعاملات لا بد أن تكون وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعاملات من أسباب كسب الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. قبول صحة العبادات هذه بالتمسك بكتاب الله، التحري لذلك أن تكون معاملاته وأن يكون كسبه وأن يكون رزقه من أبواب مباحة، وأن تكون بمعاملات صحيحة شرعية، فذلك هو الذي تمسك بالكتاب والسنة. كذلك من الدليل والبرهان على التمسك بالكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلا تخرج على الأئمة، لا يخرج المسلم على ولاة الأمر، لا يخرج عليهم ولا ينزع يدا من طاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: من فارق الجماعة، من خلع الطاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أبو داود. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما ذكر أن على أبواب جهنم دعاة من أطاعهم قذفوه فيها، قال كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن الخروج على الأئمة هو فساد الدين وفساد الدنيا، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم فيه صلاح الدين وفيه صلاح الدنيا، وهذا مذهب السلف رحمهم الله تعالى. قال أهل العلم إن عقد الإجماع على وجوب لزوم جماعة المسلمين وعلى طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وأما الخارجون على ذلك أو الخارجون على هذه التعاليم فهم الخوارج، وذمهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه جاء في حديث أبي أمامة أن الخوارج كلاب أهل النار، والنبي عليه الصلاة والسلام ذمهم في صحيح مسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم عند الله لنكلوا عن العمل، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ولا يزالون يخرجون في أوقات مختلفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كلما خرج قرن قطع، حتى ذكر 20 مرة أو قريبا من هذا، قال حتى يخرج بقيتهم مع الدجال والعياذ بالله، لأن همهم الدنيا، وإن تظاهروا لأنهم يريدون الآخرة، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج بقيتهم الدجال لأجل الدنيا، فإن الخوارج همهم الدنيا وإن قالوا غير ذلك، والدجال سيخرج في هذه الأمة ولا يفتن الناس إلا بالدنيا. كذلك من الدليل والبرهان على التمسك بالكتاب والسنة هو الدعوة إلى الله، قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك وهذه الدعوة واجبة على كل أحد من المسلمين بالحكمة والموعظة بحسب استطاعته، كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة بالمراتب الثلاثة، فالتغيير باليد هو لولاة الأمر، والأمر والتغيير باللسان بالحكمة والموعظة هو لكل أحد، كذلك تقديم قول الله وقول رسول الله على قول الرجال وعلى ما ينافي الاستسلام لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تيسر لي في هذا الموضوع من الله عز وجل، وأشكر الله عز وجل على أن وفقنا وإياكم لكتابه وسنة رسوله، ونسأل الله الثبات على ذلك. ثم إني أشكر سماحة المفتي مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على تنظيمه لهذه المحاضرات وهذه الندوات وإشرافه عليها، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على أمور الدنيا والدين، وأن يهيئ لهم دائما البطانة الصالحة، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نستمع أيها الأحبة إلى تعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تعليقي على هذه المحاضرة القيمة وفق جزاه الله خيرا ونفع به. السلام عليكم.
أعوذ برب البلد من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب بشر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمحاضرتنا القيمة في هذه الليلة والتي تفضل بالتحدث على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي في موضوع هو من الأهمية بمكان، وهو أثر التمسك بالكتاب والسنة في حياة الفرد والجماعة. موضوع عظيم وموضوع مهم جدا، كل مسلم بحاجة إلى أن يفهم ذلك وأن يحرص كيف يطبق هذا المبدأ نفسه وعلى من تحت يده، وكيف يدعو إخوانه المسلمين لهذا المنهج القويم والطريق المستقيم. أثر التمسك بالكتاب والسنة في إصلاح الفرد والمجتمع، لا شك أن الأثر عظيم والأثر نافع والأثر مفيد، فإن التمسك بالكتاب والسنة آثارها سعادة في الدنيا وفوز برضوان الله في دار كرامته، فإن السعادة الحقيقية والحياة الطيبة إنما تكون لأهل الإيمان والإخلاص. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا تكون الحياة طيبة إلا إذا كانت قائمة على أسس ثابتة، تمسك بالكتاب والسنة، فإن في ذلك السعادة للأفراد والسعادة للمجتمع. سعادة الفرد في نفسه بأن يكون مستقيما مطمئن القلب مرتاح النفس منشرح الصدر، وسعادة أيضا للمجتمع بأن يعمه الأمن والاستقرار والرخاء والاطمئنان والتعاون على الخير كله، على البر والتقوى. فلا نجاة للعباد ولا سعادة لهم ولا هناء لعيشهم ولا طيب لنفوسهم ولا زكاة لقلوبهم ولا أنس لهم في حياتهم وفي لحدهم ويوم نشورهم إلا إذا كان الكتاب والسنة منهجا لهم في حياتهم، يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله ويقيمون حدود الله ويحكمون شرع الله ويتحاكمون إليه ويرضوا بأحكامه وتطمئن بذلك نفوسهم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا جزاء المخالف، هذا جزاء المعاند، والأول جزاء المتبع، فإن الله نفى عنه الضلالة والشقاء بأنه مهتد سعيد، وجعل الأول أعمى البصيرة لا يعرف حقا من باطل. إن التمسك بالكتاب والسنة يترك أثره على حياة العبد، فالمسلم المعتصم بكتاب الله والمتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد شرح الله صدره وأنار قلبه، فهو يمشي على نور وهدى، نور يتخلص به من ظلمات الجهل والضلال والظلم والعدوان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فيا أيها المسلم
إن السعادة كل السعادة في ذلك. ومهما أراد الناس سعادة أو حياة طيبة من غير هذا المصدر العظيم فإنهم لن يصلوا إلى نتيجة، ولا يمكن ولا بل يستحيل عليهم أن يحققوا أمنا واستقرارا إذا عدم تحكيم الكتاب والسنة. فكتاب الله وسنة رسوله هما أمن للفرد، للفرد في الدنيا، وأمن له يوم القيامة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم آمنون في الدنيا، آمنون من عذاب الله، وآمنون من قلق الدنيا ومتاعبها، فهم في راحة لأن الإيمان تمكن في قلوبهم فأكسبهم طمأنينة وسكينة وأكسبهم رضا عن الله، فيعيشون بين الناس بنفوس طيبة وصدور رحبة مهما نظروا إلى أحوال الناس واختلافهم، لكن ثباتهم على الحق جعلهم على هذا المستوى العظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتمسك بدينه والعمل بشريعته والثبات على الحق والاستقامة عليه. وجزى الله الشيخ عبد الرحمن الحليبي خيرا على ما قدم، وصلى الله على محمد.
جزى الله سماحة الشيخ على ما تفضل به في هذا التعليق الطيب المبارك. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل بإمكان من أصيب بالضيق الدائم من هم وغيره أن يحصل له الحياة الطيبة على مدى حياته؟ وجزاكم الله خيرا. هل من أصيب بالضيق الدائم من هم وغيره أن يحصل له الحياة الطيبة في ما تقمى
إذا رضي عن الله واطمأن ناله؟ الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه.
ويقول سائل آخر سماحة الشيخ: ما أسباب رفع الهمم والازدياد في التمسك بالسنة، وهل قلة الأعمال الخيرة تؤدي إلى ترك الفرائض؟ وجزاكم الله خيرا. يقول: ما أسباب زيادة الهمم أو رفع الهمم والازدياد في التمسك بالسنة، وهل قلة الأعمال الخيرة تؤدي إلى ترك الفرائض؟ وجزاكم الله خيرا.
يا إخواني، أسباب كل ما قوي الإيمان في القلب وقوي اليقين في القلب تحركت الجوارح. فمن تمكن الإيمان من قلبه فإنه بتوفيق من الله يسعى في خلاص نفسه ويقدم أعمالا صالحة. ومن ضعف الإيمان من قلبه أدى ضعف الإيمان في القلب إلى انكماش الجوارح وعدم قيامها بواجب. ولا شك أن الفرائض من أسباب المحافظة عليها المحافظة على النوافل، فإن من حافظ على النوافل سهلت عليه الفرائض، ومن عطل النوافل يوشك أن تضعف الفرائض بنفسه.
سمعت سيقول تقول السائلة:
نعم،
امرأة توفي زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها أن تحضر الدروس والمحاضرات العلمية؟
لا تحضر. الحمد لله بإمكانها أشريط الحضور، من الحضور لا، لأن هذا ليس بضرورة، تخلو ميتها.
سماعة الشيخ، قول السائل: متى يبدأ طواف الإفاضة ومتى ينتهي؟
طواف الإفاضة، طواف الحج، يقول العلماء يبتدئ من نصف من منتصف ليلة النحر ولا حد له. بعض الشمالكية حددوه بآخر حجة، أما المذهب فإنه يبتدأ من منتصف ليلة النحر ولم يذكروا له حدا.
سماحة الشيخ، في هذا اليوم وفي صلاة العصر سهى الإمام حيث صلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأول ثم صلى بعدها ركعة وثم جلس للتشهد ثم قام وصلى ركعتين، أي أنه أتى بخمس ركعات، فما حكم صلاته وجزاكم الله خيرا؟
هو صلى ركعتين كذا،
نعم ثم الركعة
ثم الركعة
ثم تشهد ثم الركعتين.
والله يعني هو الآن صلى أربع يسجد للسهو عن الزيادة دي أصلاً صحيح.
سماعة الشيخ يقول السائل: ما هي أسباب انشراح الصدر وكشف الهموم والغموم عن المسلم وجزاكم الله خيرا؟
الإيمان والمحافظة على الصلوات الخمس والقيام بواجب الزكاة والتزام الشرع في الأمور كلها، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر.
أنا أعمل في محل تجاري.
الحمد لله يكم الأصوات. نعم.
أعمل في محل تجاري وأشتري البضاعة غير الأصلية وأبيعها تقليد، هل في ذلك شيء؟
لا تظهر عليه تضع عليه علامة أخرى غيرها. إذا لم تغش الناس بها وأوضحت أن هذه من نوع كذا ولم تعطيها شعارا يظن الآخرون أنها شعار سلع جيدة، إذا اشتريت وبعت على وضعها من غير تلبيس لا شيء عليك.
قول السائل: أديت عمرة في رمضان ولكن في الطواف حدثت لي نجاسة في الإزار ثم أكملت العمرة، فما حكم عمرة؟ يقول: أديت عمرة في رمضان ولكن في الطواف حدثت لي نجاسة في الإزار ثم أكملت العمرة، فما حكم عمرتي؟
ارجع واتي بعمرة جديدة إن كان حصل جماع، إن كان حصل جماع بعد هذا فنقول ارجع وأدي العمرة الفاسدة ثم اخرج للميقات وأدي عمرة أخرى ثم البحشات. أما إن لم يحصل جماع فارجع وأدي العمرة والبحشات.
سماعة الشيخ قول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي علامات صلاح العبد وجزاكم الله خيرا؟
التمسك بالكتاب والسنة، النية الصادقة في القلب أن يكون طاعته لله حقيقة ظاهرة وباطنة.
نعم. سماعة الشيخ: متى يحكم على الشخص أنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة وجزاكم الله خيرا؟
إذا أتى ببدع أو وافق المبتدعة في غواياتهم وضلالاتهم وبدعهم وسلك مسلكهم فهو نسأل الله العافية خرج عن الدائرة على قدر ما ارتكب البدع.
سماحة الشيخ قل السائل: هل وضع المصحف الكريم على رف السيارة يعتبر من البدع حيث كثر في الأوائل السيئة؟
يجعلون
بمن الحجر والتمائم. هذا لا يجوز. يقول السائل: قرر الأطباء إجراء عملية لابنة أحد الإخوة ولما كانت التكاليف تربو على 25,000 ريال تقدم لأهل الخير لضيق ذات اليد، وأثناء ذلك تحصل على أمر علاجي مجاني وقام بإجراء يقول وقام بإجراء عملية ابنته وتحصل على المبلغ كذلك. سؤاله سماحة الوالد: ماذا يعمل بهذا المبلغ؟
يرده إلى من أخذه منه، هم أعطوه لأجل العملية والعملية قد انتهت فيرده إليه إلا إن سمحوا به له.
يقول السائل: ما حكم استعمال مزيل العرق والصابون وهو دائما برائحة عطرية للمحرم؟
إن كانت معطرة عطر ظاهر فتركها أولى.
هل يجوز لأهل مكة صيام 8 أيام من الحج قبل الحج ومن ثم الحج والصيام كتطوع الفضل الأيام العشر من الحج؟
ما داموا من أهل مكة وصاموا الأيام 7 وأفطروا يوم الترويح أحسن، لأن يوم الترويح يسمى الفطر فيه.
سماحة الشيخ: من أدرك السجدتين الآخرتين من صلاة الجمعة سقط، هل يسقط عنه إثم ترك صلاة الجمعة وخاصة إذا كان التأخير من غير عذر؟
المقصود الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إن أدرك ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضيء إليها أخرى. ولا ينبغي نسئهم الجمعة تنبي المسلم ويعتني بها.
قل أستاذ سماحة الشيخ ما حكم وضع زيت الحشيش على شعر الرأس وجزاكم الله خيرا؟
إن صدفتهم بأنه لا مانع منه وأنه بعد التحاليل لم يثبت أنه يعني زيت الحشيش المعروف.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل به وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم ونلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، أستاذ الجامعة الإسلامية والمدرس المسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد النبوي. فنحيي فضيلة الشيخ ونسأل الله تعالى أن يكتب له خطاه وما تجشم به عناء السفر لإلقاء هذه المحاضرة عن أثر التمسك بالكتاب والسنة في حياة الأمة، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا ونفع به.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المسجد المبارك، في هذا الجمع الطيب، نلتقي فيه لنذكر أنفسنا ولينفعنا الله تبارك وتعالى بما أنزله في كتابه وما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من سنته. إن سنة الله عز وجل التي قد خلت، وإن فضل الله تبارك وتعالى ألا يترك البشر بدون هداية ولا رعاية، وأن لا يترك الناس هملا من دون أمر ومن دون نهي. والله عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. من رحمة الله عز وجل أنه رعى هذا الإنسان واعتنى به في تحقيق مصالحه ودفع المضار عنه في الدنيا وفي الآخرة، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكان خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الرسل وأنزل عليه أفضل الكتب وأتاه القرآن العظيم وفضله بهذا وآتاه السنة النبوية. قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الفضل من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو تفضل على أمته، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل لأمته المتبعين لسنته المتمسكين بهديه، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله من الزيادة ومن النقصان ومن التغيير ومن التبديل، هذا الكتاب العظيم كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، امتن الله به علينا، وامتن الله علينا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو عليهم آيات الله عز وجل. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم تلاوة سمعها منه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهو إذا قرأ جبريل عليه فإنه يستمع حتى ينتهي من القرآن العظيم، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن كما قرأه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم المهمة الثانية أنه يعلم هذه الأمة الكتاب، تعليمهم الكتاب بأن يلقنهم هذا القرآن مشافهة، وأن يتلوه الصحابة كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويصحح لهم عليه الصلاة والسلام ما كان يحتاج لهم إلى تصحيح، ويقوم لهم ما يحتاجون فيه إلى تقويم، حتى إنهم كانوا يتلقون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فحفظوه رضي الله تعالى عنهم، وكانوا كذلك في مجالسه يسمعون حديثه في جميع أحكام الإسلام فيحفظونها، ولم يكن عندهم من الكتب ومن آلات العلم المعهودة في هذا الزمان وقبل هذا الوقت. هذه منة من الله عز وجل، نشكر الله عز وجل عليها، ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل أيضا في هذا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في هذه الآية أنه يتلو عليهم القرآن ويعلمهم القرآن ويعلمهم الحكمة، والحكمة هي السنة، الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل ما أجمله القرآن، وفسر فيها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وما يراد به. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال شديد، وكانوا في جاهلية ظلماء، كلكم يعرف ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول تبارك وتعالى كذلك، يقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه السنة التي أوحاها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هي نعمة من الله ووحي من الله. يقول الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه نعمة عظيمة ونعمة جليلة، من قدرها حق قدرها وعمل بها فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن احتقرها أو أعرض عنها فإنه من الخاسرين الذين قد خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قلنا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها المسلمون، إذا كان القرآن محفوظا والسنة محفوظة، وهي كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن واجبا علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، وأن نسارع إلى الخيرات، وأن نبتعد عن المحرمات. فإن شكر الله عز وجل على هذا، شكر الله تبارك وتعالى، هو بامتثال ما أمر الله به، وانتهاء ما نهى الله تبارك وانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فذلك هو شكر هذا القرآن، والشكر لهذه النعمة، نعمة السنة النبوية التي أفلح الصحابة لتمسكهم بها وتمسكهم بالقرآن العظيم. ننظر في تاريخ ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك من العرب من هو على الفطرة ولكنه يتشوق كثيرا أن يعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة، وأن يعتنق الدين الصحيح، وأن يعرف ملة إبراهيم، ولكنه لا يقدر على ذلك، لأن ذلك لا يكون إلا من طريق الوحي، عن طريق رسول يبعثه الله تبارك وتعالى. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح مسلم يقول: كنت أقول إن الناس ليسوا على شيء، كيف يعبدون الأصنام، وكيف يحللون ما حرم الله، وكيف يتيهون في أمر الجاهلية، وكنت أسجد لله عز وجل وأركع له، كنت أسجد له بعد العشاء ثم أنام. ولما بلغني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد بعث، أرسلت أخي أنيسا ليأتي لي بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يغني شيئا. ثم إني ذهبت إلى مكة وبقيت أياما قريبا من شهر، أريد أن أقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لكثرة أعدائه ولكثرة الأذى وخوفا على نفسي كنت أود أن أعرفه من دون أن أسأل أحدا. ثم إن علي بن أبي طالب سألني قال: أما آن لك أن تجد صاحبك والرجل الذي تريد؟ ثم دلني حتى قال لي: إنني سأذهب أمامك وأدلك على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واستكتمه الخبر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بما أرسلك ربك؟ قال: أرسلني بعبادة الله وبكسر الأوثان والأصنام وبترك أمور الجاهلية، وذكر له شرائع الإسلام، ثم قرأ عليه القرآن، فلم يبرح مكانه حتى أسلم، وبقي من السابقين الأولين إلى الإسلام. كذلك زيد بن عمرو بن نفير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كان يستند إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والله إنكم لستم على شيء، لقد غيرتم دين إبراهيم. وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أي دين أحب إليك لعبدتك به وأشهدك أني على ملة إبراهيم. ويقول: يا معشر قريش، هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر من السماء وأنبت لها النبات، وأنتم تذبحونها على غير اسم الله. هذا لا يكون، وهذا تغيير لملة إبراهيم. ثم ضرب في الأرض يسأل الأحبار والرهبان عن الدين الذي يرضاه الله عز وجل، ويقولون: إنك تسأل عن شيء، تسأل عن ملة إبراهيم، تسأل عن شيء لا تجد أحدا عليه في هذا الوقت. ولكن قد أضلك زمان النبي يبعث من مكة، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وتحدث معه، ولكن قبل البعثة، ثم رجع يتوقف بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقتل وهو عائد إلى مكة. وكذلك قص بن ساعدة ورقة بن نوفل رحمهم الله كانوا على الفطرة، لكنهم لم يكونوا يعرفون هذا الدين بتفاصيله، وكان أهل الفطرة السليمة يتشوقون إلى هذا الدين الذي أكرم الله به البشرية كلها جميعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنحن إذا علمنا أخبار مثل هؤلاء وكيف عانوا، كذلك قصة سلمان الفارسي عندما ذهب وهرب على أبيه وهو لا يعلم به، يريد الدين الصحيح، ذهب إلى الشام، ثم ذهب إلى نصيبين، ثم كان يسأل يريد أن يأتي إلى جزيرة العرب، فجمع من عمله بقرات ومالا، واستأجر أو ذهب مع أناس من العرب فظلموه واسترقوه وباعوه رقيقا، وجاء الله به إلى المدينة، وكان أخبر بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه شغله الرق عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء سيده ويقول: يا فلان، أما ترى، أما سمعت بأن بني قيلة اجتمعوا على رجل يزعم أنه نبي؟ قال: وكنت في النخلة، كان يقطع ويخرف من النخل، قال: فأخذتني العروراء، يعني أنه انتفض من شدة الفرح، ثم نزل وكاد، قال: كدت أن أسقط من فوق النخلة، فجئت وقلت: ما تقول؟ قال: فلكمني وضربني، هذا أثر ضربه. قال: أقبل على شأنك ما لك ولهذا. ثم إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة وقلت: يا محمد، هذه صدقة أعطيك إياها. قال لأصحابه: كلوا. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه واحدة من العلامات التي وصفت له في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بهدية وقال: يا محمد، هذه هدية أهديتها لك. فأكل هو وأصحابه، قال: هذه صفة ثانية. وكان قد وصف له عليه الصلاة والسلام بأن بين كتفيه خاتم النبوة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع، فصار سلمان رضي الله تعالى عنه يدور، صار يدور حوله، فعرف أنه يستثبت من صفة وصفت له، فأرخى رداءه عليه الصلاة والسلام عن كتفيه، فرأى علامة النبوة بين كتفيه، وهو لحم ناشز مرتفع كأنه بيضة، فأكب على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه قد هداه الله عز وجل، ثم أمره أن يقص عليه قصته، فقص عليه قصته. فانظر كيف تلقى المصاعب والمشاق، وذهب ولقي من الأمور الشدائد ما تحمله في سبيل أن يصل إلى هذا الدين وإلى الحق. فنحن نشكر الله تبارك وتعالى أن هدانا للإسلام، وجعلنا مسلمين مؤمنين، وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وننظر ما كان لقيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في تأييد الإسلام وفي نشره وفي تعليمه وفي الجهاد في سبيله، فنحن في هذا الوقت مهدت لنا ولله الحمد السبل للخير، ومهدت لنا السبل لمعرفة تفاصيل ديننا، فعلينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا، وأن نتمسك وأن نعض على هذا الدين بالنواجذ، وأن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يحثنا على ذلك، يأمرنا الله تبارك وتعالى بالتمسك بكتابه عز وجل، فيقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا معظمين لكتاب الله، معظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يسافر شهرا ليسمع الحديث من أخيه الصحابي الذي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر ذلك المجلس، فيسافر الشهر ثم يخرج له أخوه الصحابي رضي الله عنهم ثم يسأله عن ذلك الحديث الذي ذكر أنه يرويه، فيرجع من طريقه ولا يجلس حتى لشربة ماء، لأنه يحتسب مشيه إلى الله تبارك وتعالى، ويحتسب النية الصالحة التي بها يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا رضي الله تعالى عنهم كانوا لا تفوتهم سنة رسول الله، ولا يفوتهم شيء مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أحدهم كان يتناوب مع صاحب الله، يتناوب أحدهم مع إخوانه، فينزل أحدهم ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فينقل إليه ما نزل به الوحي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود الآخر فيكفيه مؤنة دنياه ثم ينقل إليه كذلك ما سمع من أخيه، حتى لا يفوته شيء مما نزل من الوحي، وذلك كله رغبة فيما عند الله عز وجل، وذلك وهو حرص منهم على تعلم هذا الدين والفقه في هذا الدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورواه الشيخان رحمهم الله تعالى. كذلك التابعون رضي الله تعالى عنهم كانوا بهذه الطريقة، كانوا يسمعون من الصحابة حتى نقلوا كل ما عند الصحابة من قرآن ومن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التابعون وعلماء الإسلام الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء كانوا يوصون ويرغبون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مالك رضي الله تعالى عنه: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور المسلمين سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمراء بعده، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمراء بعده سننا. الأخذ بها قوة، الأخذ بها اعتصام في اعتصام بكتاب الله، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها. من خالفها، من عمل بها فهو مهتد، ومن تمسك بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وكان الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي, ويقول الإمام مالك رحمه الله كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم, وقال نحو ذلك أبو حنيفة, وإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان, يعني أن من صح عنده الحديث وعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له أن يعدل عنه إلى رأي الرجال. والله تبارك وتعالى جعل إجماع هذه الأمة حجة, وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نحن بحاجة أيها المسلمون بحاجة الكبير منا والصغير والذكر والأنثى والعالم والمتعلم وكل أحد, كل فرد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله, بحاجة شديدة وافتقار واضطرار إلى معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعرفة تفسير القرآن الكريم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن القرآن ذكر أحكام الإسلام منها ما ذكره مفصلا ومنها ما ذكره مجملا ومنها ما لم يعلمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك نحن بحاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حفظ ما يلزمنا وما يجب علينا وما لا يعذر أحد بجهله. نحن بحاجة في عباداتنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نحن بحاجة في اعتقادنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا الإيمان الذي أمرنا الله به يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله, وقول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. هذا الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في قول آمنوا بالله ورسوله فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد, فجلس مسندا يديه على ركبتيه واضعا كفيه على فخذيه مقابل النبي عليه الصلاة والسلام, قال يا محمد أخبرني عن الإيمان, قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا التفصيل للإيمان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال أخبرني عن الإسلام, قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا, وبكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم له صدق. قال أخبرني عن الإحسان, قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة, قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها, قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحضاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم.
قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. نحن بحاجة إلى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام فصل مجمل القرآن وبين نحن بحاجة كما احتجنا للسنة في العقيدة وبابها عظيم، فإن أعمال القلوب هي التي عليها عقيدة الإسلام وهي التي عليها مدار عمل الإسلام. جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ذلك، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإخلاص وهو أساس جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو أساس الإسلام الإخلاص، وهو المذكور في قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك جاءت السنة بشرط آخر على الإخلاص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا السنة، السنة تبين القرآن، والسنة يحتاجها المسلم في كل أمر من الأمور، في أمور الاعتقادات، في أعمال القلوب، الإخلاص، في الرغبة في المحبة، وهي عليها يدور قطب الإسلام ورحاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا الحديث يبين ذلك الحب لرب العالمين. فالسنة كذلك بينت بأن المسلم فرض عليه أن يحب الله تبارك وتعالى. كذلك الرغبة، الرهبة، الرجاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه صلى الله عليه وسلم في الرغبة رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك. وفي الرجاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كذلك التوكل، عليك توكل. الله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا، وفي الحديث اللهم بك أمنت وعليك توكلت. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تفسير التوكل، وهو أن يعمل الأسباب وأن يتكل على الله عز وجل قبل الأسباب وبعد عمل الأسباب. وأما لو ترك الإنسان لفهمه من دون أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام المعاني العظيمة الجليلة التي هي من أعمال القلوب، فإن الناس في ذلك بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلتبس عليهم الأمر. ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام بينت كل شيء يحتاجه المسلم في العقيدة، في العبادة. هذه الصلاة التي هي الركن الثاني، الركن الثاني بعد الإسلام، في الإسلام الركن الثاني في الإسلام هذه الصلاة، بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تفتتح بالتكبير. والله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، ولا يبين ذلك في القرآن، ذكر ذلك مجملا. كذلك في أوقاتها الله عز وجل لا يعني ذكر الأوقات مجملة في كتاب الله عز وجل، وبينتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فذلك ما يقال في الصلاة، ما يقال في الصلاة من الأمور الواجبة ومن الأمور المستحبة، لأن هذه الصلاة لها واجبات ولها مستحبات. ومستحباتها يحتاج إليها كل أحد، حتى لو كان المسلم تخرج من كلية الشريعة ودرس السنين الطويلة فهو بحاجة إلى مراجعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يقال من المستحبات في الصلاة، مثل أن يقول مثلا في الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت إليك أنبت، وفي السجود: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سبوح قدوس في الركوع: رب الملائكة والروح، سبحان ربنا ذي الكبرياء والعظمة، وهكذا: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه أمور. كذلك ما يقال في التشهد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد ابن مسعود وغيره، وكذلك اختتام الصلاة، فهذه السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحي من الله عز وجل: من تمسك بها هدي إلى صراط مستقيم. كذلك الزكاة، مقادير الزكاة، انصباء الزكاة، المقدار الذي يخرج منها، الحج، الصيام، الأمر المعروف، درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الحكمة في ذلك، بر الوالدين، المعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك تفصيلا لئلا يكون هناك التباس في ما شرعه الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك جاءت شروط وجاء نهي وجاء كذلك بيان من النبي عليه الصلاة والسلام في الحدود أيضا. كل هذا بينته السنة النبوية، والسنة وحي من الله، كما أنه يجب العمل بالقرآن كذلك يجب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن الله تبارك وتعالى أنزل إلينا هذا القرآن وهذه السنة لكنا كالبهائم لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. فكان أهل الجاهلية لهم عقول تزن الجبال، ولكنهم كانوا في ضلالة عمياء، وكانوا يأتون من الأعمال ما ينتقدهم عليها صغار الناس، لأنه لم يكن عندهم من الله تبارك وتعالى وحي، ولم يكن عندهم رسول يعلمهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك على المسلم أنه لا يقتصر على ما علمه في حياته الماضية من دون أن يزداد علمه، فإن هذا لا ينقص رزقه، وإن هذا لا يشغله، وإن هذا الأمر يعينه على الخير ويعينه على طاعة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. يقول الله عز وجل يقول النبي: وقل ربي زدني علما. فعلى المسلم أنه يعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يزداد كل يوم علما، ولو أن يتعلم مسألة. واليوم لله الحمد تمهدت أسباب العلم، ومن طلب العلم وجده وعرف حكم الله عز وجل في المسائل. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتمسك بكتاب الله، التمسك بسنة رسول الله، معنى ذلك العمل بها ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا واعتقادا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، يعني ذلك التمسك بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وبأقواله وبما صدر عنه عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الدليل بذلك، وبين الدليل أنه مختص به وليس عاما في الأمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذه السنة هي الطريقة، قالوا بأن الطريقة المسلوكة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك صحابته الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، فالتمسك بذلك هو التمسك ما كانوا عليه، وهذا هو المفهوم عند سلف الأمة في أول الأمر. قال ذلك الحسن البصري رحمه الله والفضيل بن عياض رحمه الله، وبعض السلف كان يقتصر في السنة على الأمور العقيدة، وكان إذا ألف أحدهم في ذلك يؤلف مثلا كتاب السنة، كتاب السنة لإمام أحمد، كتاب السنة لابنه عبد الله، كتاب السنة المروزي، يذكرون عقيدة الإسلام، وقصدهم من ذلك التنبيه على عقيدة الإسلام التي هي أصل الدين، فإن من تمسك بها كان على سبيل نجاة، ومن انحرف عنها كان على سبيل هلكة. وإلا فالسنة هي أعم من الاعتقاد، فهي أقوال والأفعال والعبادات كذلك، وكل ما شرعه الله تبارك وتعالى فهو السنة التي أمر الله تبارك وتعالى بها اتباعا لنبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة إلى هذه السنة، حتى كذلك بحاجة إليها في كل شيء. إذا وردت الشبهات، إذا وردت الشبهات على المسلم، وما أكثرها، ما أكثر شياطين الإنس وما أكثر شياطين الجن. والله تبارك وتعالى ذكر لنا عن شبهات حصلت ووقعت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال الله تبارك وتعالى من ذلك: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. كانت هذه الشبهة بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة، بعد أن كان متوجها إلى بيت المقدس. فقال اليهود والمنافقون: إذا كان محمد توجه إلى بيت المقدس، إذا كان توجهه إلى بيت المقدس حقا فلما رجع عن هذا الحق، وإذا كان باطلا فلما أقام على هذا الباطل. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، يأمره الله عز وجل بالأمر فينفذه، فهو الذي أمره بالتوجه إلى بيت المقدس، وهو الذي أمره بالتوجه إلى البيت الحرام. وهذا أمر ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وحي من الله عز وجل أمره به. كذلك المشركون عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم ضلالهم، وأنهم في شركهم قد عصوا الله عز وجل وارتكبوا أكبر الذنوب، وأنهم حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، فهم بذلك حطبوا جهنم. الله تبارك وتعالى ذكر عنهم بأنهم احتجوا بالقدر، فقال تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. يحتجون بالقدر، يقولون: لو كان ربنا ساخطا علينا لما قدر علينا هذا، وفعلنا لذلك قد قدره الله فهو دليل على رضاه. والله عز وجل رد عليهم وأنهم لا يريدون إلا التكذيب، وأمرهم إن كان عندهم علم أن يخرجوه، يعني إذا كان عندهم علم من الوحي الذي أنزله الله على الأنبياء فليخرجوه ويحاجوا به. وأما الاستدلال بالقدر على الأفعال على أن الله عز وجل راض عن المعصية فذلك استدلال باطل، لأن الله تبارك وتعالى يقدر ما يحب ويقدر ما يكره، ويقدر الخير ويقدر الشر وله في ذلك الحكمة البالغة. فالشرع والقدر، الشرع لا ينافي القدر والقدر لا ينافي الشرع. فالله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، فالمحتج بالقدر لأنه إذا عصى أحد قال قدر الله علي ذلك ليس له على هذا حجة، وحجته على ذلك مردودة باطلة. والله عز وجل يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال أهل العلم بأن هذه الآية تعم كل شبهة يريدها أي أحد إلى يوم القيامة. وهكذا الأمر في كل شبهة، في كل شبهة لو تتبعت الشبهات في هذا العصر وقبل هذا العصر وفي الفرق الإسلامية التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لوجدت أن جميع الشبهات مردود عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى السنة لرد هذه الشبهات، بحاجة إلى القرآن لرد هذه الشبهات، كذلك نحتاج إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد ودفع والاعتصام من هذه الشهوات. فإن هذه الشهوات إذا وردت ولم ينزجر عنها المسلم أوردته الهلكات، واستخف بأمر الله ولم يخف الله تبارك وتعالى وتجرأ على المعاصي وغرته الحياة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالشبهات والشهوات تقضي على دين الله عز وجل إلا إذا تاب المسلم ورجع وخاف. قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الأمة أنه من أشراط الساعة قال يأتي قوم يستحلون الفرى والحرير، وهذا إذا استحل المسلم ما حرم الله تبارك وتعالى ولم يخف الله، إذا استحل ما حرم الله فإنه قد كذب الدليل من كتاب الله وكذب الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينجيه من ورود الشهوات ولا يعصمه من الشهوات إلا خوف الله والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الشبهات التي تكون عند المسلم لا يعرف أهي حلال أم هي حرام، فالورع والخير له وهو مأمور بأن يتقي هذه الشبهات حتى لا يقع في الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نحن بحاجة أيها المسلمون بحاجة إلى أن نتذكر القرآن الكريم وما أعده الله تبارك وتعالى لأهل طاعته وما أعده الله لأهل معصيته، بحاجة إلى أن نتذكر ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في السنة الشفاء، فإن في السنة الشفاء من كل داء، فإن في السنة الشفاء من أمراض القلوب، وفي السنة الشفاء من أمراض الشهوات، فالاعتصام بها كما قال الإمام مالك رحمه الله قال السنة كسفينة نوح من اعتصم بها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهكذا حتى يوم القيامة
لا يكون الناجون يوم القيامة إلا لمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يرد علي قوم أعرفهم ثم تختلجهم الملائكة، تختلجهم أن يردوا الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، فيقولوا تقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعده، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا وبعدا لمن غير بعدي. وفي بعض الألفاظ إنهم لا يزالون مرتدين بعدك، وهذا يحمل على من ارتد بعضا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يراجع الإسلام، ولم يراجع الإسلام. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد أثنى الله عليهم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه وأعد لهم ما أعد لهم من الخير، وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأثنى الله عليهم في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا لمن غير بعدي، هذا لمن ارتد ولم يراجع الإسلام، فبعض الذين قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، والذين قاتلوا ولم يدعنوا للإسلام، قاتلوا الصحابة وقاتلوا التابعين. والحمد لله إن الله عز وجل جعل هؤلاء الصحابة واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، وجعلهم أمناء على هذه الشريعة مجاهدين في سبيل الله عز وجل، فجزاهم الله عنا خير الجزاء رضي الله تعالى عنهم. هكذا السنة المتمسك بها يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، فهذا دليل عظيم، وهذا أيضا فيه زجر كبير وفيه تحذير لمن غير وبدل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يكون دائما معظما لسنة رسول الله، كما أن الله تبارك وتعالى عظم ذلك وكما عظمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه السنة ثوابها المتمسك بالكتاب والسنة ثوابه عند الله عز وجل لهذه الأمة العظيمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام الباقية إلى يوم القيامة، التي هي أفضل الأمم وأول أمة تدخل الجنة من الأمم كلها، وتكون يوم القيامة مرتفعة على ربوة والناس تحتها، وأول ما يقضى بين هذه الأمة، وهي تشهد على الأمم قبلها، وذلك كله لأجل تمسكها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثواب لهذا التمسك، الثواب لهذا التمسك أولا رضوان الله عز وجل، رضوان الله تبارك وتعالى، وهو أعظم من الجنة وأعظم من كل نعيم. قال الله تبارك وتعالى: قال تبارك وتعالى: ورضوان من الله، قال عز وجل: ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر، رضوان من الله. لما ذكر أن المؤمنين يدخلون الجنة ذكر بأن الرضوان من الله، ولأن الرضوان من الله عز وجل أكبر. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي لما يقول لهم: يا عبادي إذا دخلوا الجنة هل تريدون شيئا؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: لكم عندي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. والجنة أيضا لمن حفظ الله تبارك وتعالى في كتابه وحفظه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وعمل بذلك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها أنهار. فكذلك السابقون الأولون لهم هذا الفضل العظيم، ولمن جاء بعدهم واتبعهم بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المؤمنين أنهم يتفاضلون في الجنة، يتفاضلون في الجنة بأعمالهم. يقول في صحيح مسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما تراءون الكوكب الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل المرسلين. قال: والذي نفسي بيده، قال: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بينهما بين أن يروا الرحمن إلا رداء الكبرياء على وجهه. هذا كله لمن تمسك بكتاب الله، ولمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثواب الله للأمة إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله الحياة الطيبة. هذه الحياة الطيبة لا تشترى بالدراهم ولا الدنانير، ولا تشترى بالأموال ولا بالأولاد، وإنما هي هبة من الله تبارك وتعالى ونعمة وخير. ومن ثواب الله عز وجل في الدنيا مع ما ينتظر المسلم في الآخرة من الثواب العظيم. قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة هي الحياة بالعمل الصالح، فعل ما أمر الله، ترك ما نهى الله، القناعة، الرزق الحلال، التوفيق، الأنس بذكر الله، محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشوق إلى لقاء الله عز وجل، التذكر الآخرة، الآخرة، الإنابة إلى الآخرة، والتجافي عن هذه الدار، وذكر هذه الدار بأنها دار غرور وأنها دار زوال، وأن الآخرة الباقية هي الدار الآخرة. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول في مدة الدنيا من أولها إلى آخرها وطول اللبث في البرزخ والبقاء في القبور، يقول الله تبارك وتعالى في ذلك: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ويقول عز وجل عن هذا القدر الذي يراه من بعث على غير الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسم، ويقول عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الدنيا قصيرة، عمر الإنسان فيها إذا نسب إلى ما يأتي من الزمان، إلى ما يأتي من الزمان وما يستقبل من البرزخ وما بعد البرزخ من البعث والنشور والزمان السرمدي، فإنه يكون أقل من لحظة، من لحظة العين. فلذلك هذه الحياة حياة فانية، ما فيها سيذهب، ولا يبقى إلا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ثواب الله للأمة ولمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة، البركة في الأعمار، البركة في العمر، البركة في المال، البركة في الولد، البركة في البدن، البركة في كل شيء. لأن الحياة الطيبة هي العمل الصالح. العمل الصالح يتضمن كل خير في الدنيا وفي الآخرة، والمعاصي هي سبب الشر والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، فضل من الله ومنه، ليس لأنك استحققت ذلك واستوجبته من الله عز وجل، ولكن الله تفضل به. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أن الله عز وجل قدر ذلك عليك وخلقه بسبب عملك. ولو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بما عملوا فإنه سيعاجلهم بالعقوبة وتنتهي الحياة، كما قال عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم. ويقول عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فيا أيها المسلم، هذا العمر الذي أعطاك الله إياه إنه عمر قصير. هذه الأمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، والأمم السابقة كان الرجل منهم عمر 1000 سنة و900 سنة وقريبا من هذا، ولكن هذه الأمة بارك الله لها في أسماعها، وبارك الله لها في أبصارها وفي علمها، حتى إن علم هذه الأمة لو قيس ونسب إلى علوم الأمم السابقة قبلها، فإن علوم الأمم السابقة قطرة من بحر في جانب علوم هذه الأمة مع قصر أعمارها. فإن هذه العقيدة الصحيحة النقية الصافية التي جاء بها كتاب الله وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة تزيد في الإدراك، العقيدة الصافية تزيد في الإدراك. ولذلك تجد الحفاظ من هذه الأمة، أهل الحديث، أهل القرآن، أهل الحديث، أهل الفقه، التفسير، علوم لو عاشت الأمم وقد عاشت تلك الأمم السابقة لا نجد لها هذه العلوم، لأن مرد ذلك إلى العقيدة الصافية النقية. فإن العقيدة الصافية النقية تزيد في الإدراك، تزيد في النور، وهذه الفطرة نور من الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الفطرة نور من الله، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يعرف تفاصيل الإسلام وتفاصيل الحق وتفاصيل الباطل إلا بوحي من الله عز وجل، كما قال عز وجل: نور على نور. وكما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالفطرة للإنسان بمنزلة العين الباصرة، ترى الشمس، والشمس هو الوحي، وإذا كان الإنسان في ظلام فإنه لا ينتفع، لابد من الوحي، لابد من الوحي. والنور هو نور القلب. قال تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. النور الذي في القلب هو الذي يهدي الله به الإنسان. قال عز وجل: فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فيا أيها الإخوة في الله، اعملوا للآخرة، فإن هذه الدنيا زائلة، وهذه الدنيا متاع، هذه الدنيا متاع الغرور. قال عز وجل: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والذي على ننتظر حتى ينتهي الأذان.
البركة في العمر هو بفضل التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنحرف عن ذلك فلا بركة في عمره ولا في عمله ولا في ماله. والبركة في المال ليس معناها كثرة المال، وإنما البركة فيه وكذلك في الولد هو بما كان سببا في طاعة الله عز وجل، وكان معونة على طاعة الله عز وجل، وكان عاقبة خير لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وأما المنحرف عن السنة والمرتكب للمعاصي والمحرمات فهذا وإن طال عمره فإنه لا بركة في عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ويقول الله تبارك وتعالى في مثل هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا اتباع الهوى واتباع الشهوات والاغترار بهذه الحياة والافتتان بزهرتها، يقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمسلم يحاسب نفسه أشد الحساب على هذا. كذلك من ثواب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالقرآن العظيم الألفة
والتراحم. من أثر ذلك بين الأمة الألفة والتراحم والتعاون والتعاضد والتواد، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير. وهكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. وكذلك أن يود المسلم أخاه المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. هذا كله لا يتحقق إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتصام بذلك هو الثبات على الحق، والحق هو واحد لا يتعدد. ولكن الأهواء إذا تفلت الناس من تعاليم السنة فإن الأهواء تختلف. ولذلك السلف يسمون أهل البدع يسمونهم أهل الأهواء. فهذا من ثواب الله تبارك وتعالى للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آثار ذلك على الأمة الإسلامية. ومن ثواب الله عز وجل كذلك اختفاء البدع عن الأمة، فإن البدع هي أضر شيء على الإسلام. الكبيرة أقل ضررا من البدع. البدع يتقرب بها المبتدع ويتمسك بها على أنها دين، فلا يوفق إلى التوبة إلى الله عز وجل. ولكن من ارتكب الكبيرة فإنه يعلم بأنه مذنب وأنه عاصي لله، ويحدث نفسه بالتوبة ويندم ويستغفر ويتوب، فيتوب الله عز وجل عليه. ولكن هذه البدع لا يتوب منها صاحبها. وقد حصل الاختلاف في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وظهرت أول البدع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ذلك هم الخوارج، ثم جاء المرجئة والقدرية، وكذلك ظهر التشيع الذي ظهر التشيع كذلك، وأصاب الأمة من البدع الكثيرة أصابها ضرر كثير. وقد كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمة واحدة، وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وما كان من الشجار بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو اجتهاد منهم. المخطئ مغفور ذنبه عند الله عز وجل، والمصيب له أجران عند الله تبارك وتعالى. فالبدع إذا تمسك الناس بالكتاب والسنة اختفت هذه البدع، وهي أعظم ما يضر الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يقول في افتراق الأمة: كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والحمد لله أن أكثر الأمة من أهل السنة والجماعة، فالأكثرية في الأمة هي على المعتقد. وأما البدع، أهل البدع من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وإن كان لهم وجود لكنهم قلة بالنسبة إلى الأمة الإسلامية، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة، أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، ولا يدخل الجنة إلا من كان سليما. فهذا يدل على أن أكثر الأمة أنه على الحق ولله الحمد، وأن البدع المكفرة، وأن البدع المكفرة صاحبها في النار والعياذ بالله، إذا كانت مكفرة بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض البدع ليس فيها كفر، يعني بعض البدع لا دليل يكفر صاحبها ولا دليل يكفر أربابها، فتبقى على أن صاحب هذه البدعة إما أن يعفو الله عنه، وإما أن يعذبه الله تبارك وتعالى في النار بقدر ذنبه، ثم يدخله الله تبارك وتعالى الجنة. ولكن البدع المكفرة التي تكلم فيها علماء الإسلام وكفر صاحبها أو كفر أصحابها بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك خطر عظيم، وذلك أمر كبير، وهو معول من معاول هدم الإسلام والعياذ بالله. فبركة التمسك بالكتاب والسنة هو اختفاء البدع، اختفاء البدع وظهور السنن. وما من بلد وما من أرض تظهر فيها السنن وتختفي فيها البدع إلا كانت ظاهرة وكانت منصورة وكانت مؤيدة من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فهذا هو الانتصار بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم على كل مسلم أن يحرص عليه. فإن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أمر مهم أيها الإخوة في الله، وهو بعد أن سمعنا التمسك ومعناه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا وسمعنا أثر ذلك وثوابه في الدنيا وفي الآخرة، نتشوق ونتشوف إلى أن نزن أنفسنا وأعمالنا، ونسأل أنفسنا: هل كل واحد منا متمسك بالكتاب والسنة؟ يسأل المسلم نفسه ويزن أعماله وأقواله بالتمسك بالكتاب والسنة، فإن كان على ذلك فليحمد الله على ذلك وليسأل الله الثبات، وإن كان عنده تقصير فليتب إلى الله عز وجل من هذا التقصير، وليشد يديه وليعض بنجديه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل والبرهان على الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما هو الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح هذا هو الميزان، هذا هو الأمر المهم، هذا هو الحق، هذا هو الصراط المستقيم. الاعتقاد الصحيح وهو أن يكون المسلم على ما كان عليه السلف الأمة من الصحابة والتابعين، أن يعبد الله عز وجل جميع أنواع العبادة، لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله عز وجل شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. فإن الشرك الأكبر هو أن يعبد المسلم غير الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة كالدعاء أو الرجاء أو المحبة أو الرغبة والرهبة أو التوكل أو الاستعاذة أو الاستعاذة أو الذبح أو النذر. فإذا أشرك بالله في شيء من أنواع العبادة فقد كفر برب العالمين. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالاعتقاد الصحيح أن يعبد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة لا يشرك مع الله غيره فيها، وأن يعبد الله بإخلاص وبسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أن يؤمن بأن الله عز وجل سميع بصير وأنه على كل شيء قدير، وأن يؤمن بصفات ذاته وأن يؤمن بصفات أفعاله، ويؤمن بأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وكذلك يثبت لله أفعاله، يثبت لله أن الله عز وجل يتكلم كيف شاء عز وجل، وأن كلام الله بحرف وصوت، ويثبت لله عز وجل أنه يحب عز وجل عباده، وأنه يغضب وأنه يرضى، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر. وأن يثبت هذه الأمور والصفات التي جاءت بها السنة وجاء بها القرآن العظيم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما يليق بجلاله، أن يكون في اعتقاده موافقا ومتبعا لسلف الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان، الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فأثبت لهم الإيمان الحق والكامل. وقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا. فأول شيء هو الاعتقاد الصحيح، هذا برهان ودليل على أنك متمسك أيها المسلم بالكتاب والسنة. أما من انحرف يمينا أو شمالا أو سلك طريق التأويلات وسلك طريق الشبهات فذلك مخالف لما عليه سلف الأمة ومجانب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن تكون هذه العبادات وهذه الأعمال بدافع الرغبة والرهبة من الله وبدافع الإخلاص، ليست بدافع المألوف ولا لأجل إلف العادة ولا لأنه مثلا نشأ بين في مجتمع متمسك، بل عليه أن يتقرب بذلك إلى الله وأن يعرف وأن يعتقد وأن يحب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في صحة المعاملات لا بد أن تكون وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعاملات من أسباب كسب الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. قبول صحة العبادات هذه بالتمسك بكتاب الله، التحري لذلك أن تكون معاملاته وأن يكون كسبه وأن يكون رزقه من أبواب مباحة، وأن تكون بمعاملات صحيحة شرعية، فذلك هو الذي تمسك بالكتاب والسنة. كذلك من الدليل والبرهان على التمسك بالكتاب والسنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلا تخرج على الأئمة، لا يخرج المسلم على ولاة الأمر، لا يخرج عليهم ولا ينزع يدا من طاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: من فارق الجماعة، من خلع الطاعة وفارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أبو داود. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما ذكر أن على أبواب جهنم دعاة من أطاعهم قذفوه فيها، قال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن الخروج على الأئمة هو فساد الدين وفساد الدنيا، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم فيه صلاح الدين وفيه صلاح الدنيا، وهذا مذهب السلف رحمهم الله تعالى. قال أهل العلم: انعقد الإجماع على وجوب لزوم جماعة المسلمين وعلى طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وأما الخارجون على ذلك أو الخارجون على هذه التعاليم فهم الخوارج، وذمهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه جاء في حديث أبي أمامة أن الخوارج كلاب أهل النار، والنبي عليه الصلاة والسلام ذمهم في صحيح مسلم، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم عند الله لنكلوا عن العمل، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ولا يزالون، لا يزالون يخرجون في أوقات مختلفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع حتى ذكر 20 مرة أو قريبا من هذا، قال: حتى يخرج بقيتهم مع الدجال والعياذ بالله، لأن همهم الدنيا، وإن تظاهروا لأنهم يريدون الآخرة، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يخرج بقيتهم الدجال لأجل الدنيا، فإن الخوارج همهم الدنيا وإن قالوا غير ذلك، والدجال سيخرج في هذه الأمة ولا يفتن الناس إلا بالدنيا. كذلك من الدليل والبرهان على التمسك بالكتاب والسنة هو الدعوة إلى الله، قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك وهذه الدعوة واجبة على كل أحد من المسلمين بالحكمة والموعظة بحسب استطاعته، كذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة بالمراتب الثلاثة، فالتغيير باليد هو لولاة الأمر، والأمر والتغيير باللسان بالحكمة والموعظة هو لكل أحد، كذلك تقديم قول الله وقول رسول الله على قول الرجال وعلى ما ينافي الاستسلام لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تيسر لي في هذا الموضوع من الله عز وجل، وأشكر الله عز وجل على أن وفقنا وإياكم لكتابه وسنة رسوله، ونسأل الله الثبات على ذلك. ثم إني أشكر سماحة المفتي مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على تنظيمه لهذه المحاضرات وهذه الندوات وإشرافه عليها، وأسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على أمور الدنيا والدين، وأن يهيئ لهم دائما البطانة الصالحة، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نستمع أيها الأحبة إلى تعليق مبارك من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، تعليقي على هذه المحاضرة القيمة وفق جزاه الله خيرا ونفع به. عليك السلام.
والأعوذ برب الفلق بشري ما خلق بشري غاسق إلى وقد بشري النفاثات في الوقد بشري حاسد يحسد. والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بشري وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الذلة والناس.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمحاضرتنا القيمة في هذه الليلة والتي تفضل بالتحدث على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي في موضوع هو من أهمية المكان، وهو أثر التمسك بالكتاب والسنة في حياة الفرد والجماعة. موضوع عظيم وموضوع مهم جدا، كل مسلم بحاجة إلى أن يفهم ذلك وأن يحرص كيف يطبق هذا المبدأ نفسه وعلى من تحت يده، وكيف يدعو إخوانه المسلمين لهذا المنهج القويم والطريق المستقيم. أثر التمسك بالكتاب والسنة في إصلاح الفرد والمجتمع، لا شك أن الأثر عظيم والأثر نافع والأثر مفيد، فإن التمسك بالكتاب والسنة آثارها سعادة في الدنيا وفوز برضوان الله في دار كرامته، فإن السعادة الحقيقية والحياة الطيبة إنما تكون لأهل الإيمان والإخلاص. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا تكون الحياة طيبة إلا إذا كانت قائمة على أسس ثابتة، تمسك بالكتاب والسنة، فإن في ذلك السعادة للأفراد والسعادة للمجتمع. سعادة الفرد في نفسه بأن يكون مستقيما مطمئن القلب مرتاح النفس منشرح الصدر، وسعادة أيضا للمجتمع بأن يعمه الأمن والاستقرار والرخاء والاطمئنان والتعاون على الخير كله، على البر والتقوى. فلا نجاة للعباد ولا سعادة لهم ولا هناء لعيشهم ولا طيب لنفوسهم ولا زكاة لقلوبهم ولا أنسا لهم في حياتهم وفي لحدهم ويوم نشورهم إلا إذا كان الكتاب والسنة منهجا لهم في حياتهم، يحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله ويقيمون حدود الله ويحكمون شرع الله ويتحاكمون إليه ويرضوا بأحكامه وتطمئن بذلك نفوسهم. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا جزاء المخالف، هذا جزاء المعاند، والأول جزاء المتبع، فإن الله نفى عنه الضلالة والشقاء بأنه مهتد سعيد، وجعل الأول أعمى البصيرة لا يعرف حقا من باطل. إن التمسك بالكتاب والسنة يترك أثره على حياة العبد، فالمسلم المعتصم بكتاب الله والمتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد شرح الله صدره وأنار قلبه، فهو يمشي على نور وهدى، نور يتخلص به من ظلمات الجهل والضلال والظلم والعدوان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فيا أيها المسلم إن السعادة كل السعادة في ذلك، ومهما أراد الناس سعادة أو حياة طيبة من غير هذا المصدر العظيم فإنهم لن يصلوا إلى نتيجة، ولا يمكن ولا بل يستحيل عليهم أن يحققوا أمنا واستقرارا إذا عدم تحكيم الكتاب والسنة. فكتاب الله وسنة رسوله هما أمن للفرد في الدنيا وأمن له يوم القيامة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم آمنون في الدنيا، آمنون من عذاب الله، وآمنون من قلق الدنيا ومتاعبها، فهم في راحة لأن الإيمان تمكن في قلوبهم فأكسبهم طمأنينة وسكينة وأكسبهم رضا عن الله، فيعيشون بين الناس بنفوس طيبة وصدور رحبة مهما نظروا إلى أحوال الناس واختلافهم، لكن ثباتهم على الحق جعلهم على هذا المستوى العظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتمسك بدينه والعمل بشريعته والثبات على الحق والاستقامة عليه. وجزى الله الشيخ عبد الرحمن الحبيبي خيرا على ما قدم، وصلى الله على محمد.
جزى الله سماحة الشيخ على ما تفضل به في هذا التعليق الطيب المبارك. سماحة الشيخ يقول السائل: هل بإمكان من أصيب بالضيق الدائم من هم وغيره أن يحصل له الحياة الطيبة على مدى حياته؟ وجزاكم الله خيرا. هل من أصيب بالضيق الدائم من هم وغيره أن يحصل له الحياة الطيبة في ما تقمى
إذا رضي عن الله واطمأن ناله؟ الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه.
ويقول سائل آخر: سماحة الشيخ، ما أسباب رفع الهمم والازدياد في التمسك بالسنة؟ وهل قلة الأعمال الخيرة تؤدي إلى ترك الفرائض؟ وجزاكم الله خيرا. يقول: ما أسباب زيادة الهمم أو رفع الهمم والازدياد في التمسك بالسنة؟ وهل قلة الأعمال الخيرة تؤدي إلى ترك الفرائض؟ وجزاكم الله خيرا.
يا إخواني، أسباب كلما قوي الإيمان في القلب وقوي اليقين في القلب تحركت الجوارح. فمن تمكن الإيمان من قلبه فإنه بتوفيق من الله يسعى في خلاص نفسه ويقدم أعمالا صالحة. ومن ضعف الإيمان من قلبه أدى ضعف الإيمان في القلب إلى انكماش الجوارح وعدم قيامها بواجب. ولا شك أن الفرائض من أسباب المحافظة عليها المحافظة على النوافل، فإن من حافظ على النوافل سهلت عليه الفرائض، ومن عطل النوافل يوشك أن تضعف الفرائض بنفسه.
سمعت تقول السائلة:
نعم،
امرأة توفي زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها أن تحضر الدروس والمحاضرات العلمية؟
لا تحضر. الحمد لله بإمكانها أشريط الحضور، من الحضور لا، لأن هذا ليس بضرورة، تخل ميتها.
سماحة الشيخ، قول السائل: متى يبدأ طواف الإفاضة ومتى ينتهي؟
طواف الإفاضة، طواف الحج، يقول العلماء يبتدئ من منتصف ليلة النحر ولا حد له. بعض الشمالكي حددوه بآخر حجة، أما المذهب فإنه يبتدئ من منتصف ليلة النحر ولم يذكروا له حدا.
سماحة الشيخ، في هذا اليوم وفي صلاة العصر سهى الإمام حيث صلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأول ثم صلى بعدها ركعة وثم جلس للتشهد ثم قام وصلى ركعتين، أي أنه أتى بخمس ركعات، فما حكم صلاته وجزاكم الله خيرا؟
هو صلى ركعتين كذا؟
نعم، ثم الركعة
ثم الركعة
ثم تشهد ثم ركعتين.
والله يعني هو الآن صلى أربع، يسجد للسهو عن الزيادة دي أصلاً صحيح.
سماعة الشيخ، يقول السائل: ما هي أسباب انشراح الصدر وكشف الهموم والغموم عن المسلم وجزاكم الله خيرا؟
الإيمان والمحافظة على الصلوات الخمس والقيام بواجب الزكاة والتزام الشرع في الأمور كلها، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر.
أنا أعمل في محل تجاري.
الحمد لله لكم الأصوات. نعم.
أعمل في محل تجاري وأشتري البضاعة غير الأصلية وأبيعها تقليد، هل في ذلك شيء؟
لا تظهر عليه، تضع عليه علامة أخرى غيرها. إذا لم تغش الناس بها وأوضحت أن هذه من نوع كذا، ولم تعطيها شعارا يظن الآخرون أنها شعار سلع جيدة، إذا اشتريت وبعت على وضعها من غير تلبيس لا شيء عليك.
قول السائل: أديت عمرة في رمضان ولكن في الطواف حدثت لي نجاسة في الإزار ثم أكملت العمرة، فما حكم عمرة؟ يقول: أديت عمرة في رمضان ولكن في الطواف حدثت لي نجاسة في الإزار ثم أكملت العمرة، فما حكم عمرتي؟
ارجع واتي بعمره جديد ان كان حصل جماع، ان كان حصل جماع بعد هذا فنقول ارجع وادي العمره الفاسده ثم اخرج للميقات وادي عمره اخرى ثم البحشات، اما ان لم يحصل جماع فارجع وادي العمره والبحشات.
سماحة الشيخ، قول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي علامات صلاح العبد وجزاكم الله خيرا؟
التمسك بالكتاب والسنة، النية الصادقة في القلب أن يكون طاعته لله حقيقة ظاهرة وباطنة.
نعم. سماعة الشيخ، متى يحكم على الشخص أنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة وجزاكم الله خيرا؟
إذا أتى ببدع أو وافق المبتدعة في غواياتهم وضلالاتهم وبدعهم وسلك مسلكهم فهو نسأل الله العافية خرج عن الدائرة على قدر ما ارتكب البدع.
سماحة الشيخ، قل السائل: هل وضع المصحف الكريم على رف السيارة يعتبر من البدع حيث كثر في الأوائل الخير؟
يجعلون بمن
الحجر
والتمائم،
هذا لا يجوز. قول السائل: قرر الأطباء إجراء عملية لابنة أحد الإخوة، ولما كانت التكاليف تربو على 25,000 ريال تقدم لأهل الخير لضيق ذات اليد، وأثناء ذلك تحصل على أمر علاجي مجاني وقام بإجراء. يقول: وقام بإجراء عملية ابنته وتحصل على المبلغ كذلك. سؤاله سماحة الوالد: ماذا يعمل بهذا المبلغ؟
يضده إلى من أخذه منه، هم أعطوه لأجل عملية والعملية قد انتهت فيرده إليه إلا إن سمحوا به له.
يقول السائل: ما حكم استعمال مزيل العرق والصابون وهو دائما برائحة عطرية للمحرم؟
إن كانت معطرة عطر ظاهر فتركها أولى.
هل يجوز لأهل مكة صيام 8 أيام من الحج قبل الحج ومن ثم الحج والصيام كتطوع الفضل الأيام العشر من الحج؟
ما داموا من أهل مكة وصاموا الأيام 7 وأفطروا يوم الترويح أحسن، لأن يوم الترويح يوم الفطر فيه.
سماحة الشيخ، من أدرك السجدتين الآخرتين من صلاة الجمعة سقط هل يسقط عنه إثم ترك صلاة الجمعة خاصة إذا كان التأخير من غير عذر؟
المقصود الجمعة لا يدركها المسبوق إلا إن أدرك ركعة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليضيب إليها أخرى، ولا ينبغي نسئهم الجمعة، تنبه المسلم ويعتني بهم.
قول السادس سماحة الشيخ، ما حكم وضع زيت الحشيش على شعر الرأس وجزاكم الله خيرا؟
إن صدفتهم بأنه لا مانع منه، وأنه بعد التحاليل لم يثبت أنه يعني زيت الحشيش المعروف.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل به، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ونلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.